وأحسن الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم.
الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
في النار
وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد كنا تكلمنا الحلقة الماضية عن
الظهور
التاريخية لبدعة تكفير المسلمين وتكلمنا عن تطور هذه الجهات المنحرفة في قضايا عند الشيعة ثم عند الخوارج ثم المعتزلة ثم المرجئة
وتكلمنا أيضا عن
ظهور بدعة تكفير المسلمين في العصور الحاضرة
وذكرنا أن الظروف
التي نشأت فيها هذه البدعة
كانت هناك ظروف خاصة
وأسباب
سياسية
منها الاضطهاد السياسي الذي كان رد فعل تكفيره قابل نيرو رد فعل مقابل له منها فقدان
ثقافة
بعلمان ثقافة جماعة تم لهم ومنها أولى الفتية أخذ الأحكام من القرآن مباشرة دون الرجوع إلى فهم أهل العلم لأدلة القرآن والسنة وبسبب عدم تأهلهم ربما نظروا من خلال أطراف من النصوص مع إهمال البعض الآخر من ذلك أيضا أو من هذه الأسباب الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر على النحو الذي فصلناه من قبل. أما آخر أسباب هذه الظاهرة فهي تعلق هؤلاء ببعض ما قاله الشيخان الشيخ أبو العالي الموجودي رحمه الله والشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى. وذلك أن الشيخين ورد او صدر منهما في بعض المؤلفات عبارات فهمت خطا او تكون هي نفسها اذا عرضت على ميزان عقيده اهل السنه والجماعه يكون فيها بعض النظر خاصه ما ورد في مقدمه سوره الانعام في تفسير الهلال وما جاء في كتاب المصطلحات الاربعه للشيخ ابي الاعلى الموجودي رحمه الله تعالى والقاعده التي ارساها الامام مالك رحمه الله تعالى بل حكاها عنه الشافعي حينما حضر عليه في المسجد النبوي بالمدينة كان يجلس الإمام مالك رحمه الله بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان كلما ناقشه أحد في قضية خالف فيها الدليل فكان الإمام مالك يمد يده ويقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ويشير أو يضع قبره يده على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر. سنناقش إن شاء الله تعالى بالتفصيل موقف الموجودي وكيف صدر رحمه الله في قضية الكفر والإيمان وما هي المواضع المحددة المعينة التي أدت إلى تجرية فكر التكفير من خلال عبارات معينة صاغها الشيخان. وهذا إن شاء الله سيأتي في قضية كيف يقبل حكم الإسلام. باختصار شديد أن الموجود يرى في كتاب المصطلحات الأربعة أن هناك فهما للمصطلحات الأربعة التي هي العبادة والرب والدين والإله. هذا الفهم كان عند العرب موجودا بحكم سياقاتهم العربية وفقههم بمعاني الكلام في اللغة فلذلك كان أحدهم إذا نطق بكلمة التوحيد فإنه كان يدرك تماما ما يستتبعها من معاني ومن لوازم فإذا ما جاء بعد ذلك من ليس على نفس هذه الطريقة العربية ونطق بكلمة التوحيد دون أن يحيط علما بمعانيها ومرامها ولوازمها فهذا لم يدخل في الإسلام أصلا. وهذا الكلام الغريب لم يعهد من قبل ولم يعني يصدر فيما نقل من كلام العلماء إلا فيما ذهب إليه العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد عن درن الكفر والإلحاد. فقد ردد نفسه أو هو قال من قبل هذه المقولة وأنكرها عليه كثير من العلماء. أن يقال إلا من لم يحف علما بلوازم هذه الكلمة الألوهية والعبادة والرب والدين والإله، من لم يحف علما بها كما كان يعني الثلاث أو كان كما كان الحضر الأول بسبب علمهم باللغة العربية، فمن نطق بها ولم يعلمها شرع كما علمها فهو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام أصلا. ولا شك أن في هذا مصادمة صريحة بنصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تثبت الإسلام لمن نطق بالشهادتين، وسيأتي ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وردد الأستاذ سيد قطب رحمه الله في مواضع كثيرة عبارات الموجودي رحمه الله، ونظرا لأن الاقتضاء في الكلام في يعني في هذه المواضع قد يؤدي إلى سوء ثانية، فنرجعها إلى موضع المناسب ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل. أما موضوع اليوم فهو كما ذكرنا قسم من أصول أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان، وهو يتعلق بمعنى كلمة الإسلام ومعنى كلمة الإيمان. وخلاصة الكلام الذي أو يعني خطة الكلام اليوم إن شاء الله هي في تعريف الدين، وأن الدين عبارة عن قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. إذن الدين أو الإيمان أو الإسلام هو قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. وقلنا من قبل ان القول بالقلب يعني التصديق والايقان، ان يوقن الانسان باحقيه هذا الذي يؤمن به ويصدقه. وقول القول باللسان هو النطق بالشهادتين. اما العمل فهناك عمل بالقلب، يعني هي الاعمال التي لا تؤدى الا بالقلب، كالنيه، الاخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، الإخبار، التوكل، الإنقياد، الإخبار على الله، ولوازم هذه الأعمال القلبية. أما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا باللسان من العبادات، كالذكر، قراءة القرآن، والاستغفار، والتهليل، والحوصلة إلى أخيه، الحالف، النذر، وهكذا. وعمل بالجوارح سوى اللسان، وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح، كالصيام والصلاة والركوع والسجود والجهاد وغير ذلك. فهذا هو جماع معنى الدين، قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. أما الكفر فهو على أنواع أربعة مقابلة للأنواع التي ذكرناها من قبل. فإذا كان الإيمان قلنا قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، فإذا انتفى التصديق الذي هو قول بالقلب في الإيمان، إذا انتفى فيكون هذا هو النوع الأول من الكفر، وهو كفر الجهل والتكذيب. فالكفر إذا انتفى من القلب التصديق والإيمان، فالكفر في هذه الحالة يكون جهلا وتكذيبا. لماذا؟ لأنه انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، يعني هو لا يعلم الحق ولا يصدق به، فهذا هو كفر. النوع الأول من الكفر كفر الجهل والتكذيب. النوع الثاني كفر الجحود، وهو كتم الحق مع العلم بصدقه، هذا نوع اخر من الكفر، هو يعلم ان هذا حق لكنه يكتمه، فهذا كفر الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. النوع الثالث كفر العناد والاستكبار، فينتفي في هذا الكفر، ينتفي عمل القلب وينتفي عمل الجوارح مع المعرفه للقلب والاعتراف باللسان، فهو يعرف بقلبه أن هذا حق لكن ينتفي عمل القلب من الانقياد والمحبة والخوف والرجاء إلى آخر أعمال القلب، فينتفي عمل القلب وينتفي عن صاحبه عمل الجوارح مع وجود المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان أن هذا حق. هذا مثل كفر إبليس ومثل كفر اليهود أو أكثر وأغلب اليهود العرب والله، ومثل كفر من ترك الثلاثة عنادا واستكبارا، يعني رجل أخذ يصر على ترك الصلاة ويوضع السيف على رقبته، يقال له إما تصلي وإما تقتل، فيختار القرح، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يكون في قلبه تصديق بأن الصلاة فرض من فروض الدين، لأنه إذا وجد هذا التصديق في القلب يعني لوجد العمل، فإذا انتهى مع وجود هذه الحالة يخير بين القتل وبين الصلاة فيختار الخط على الصراط فكف هذا العناد منه عن غياب التصديق في قلبه. أما النوع الرابع من الكفر فهو كفر النفاق، وفي كفر النفاق ينتهي أو ينتهي عمل القلب، لا يوجد عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإرعان مع انقياد الجوارح الظاهرة. ففي النفاق تنقاد الجوارح الظاهرة المنافق يظهر شعائر الإسلام، يصلي يقوم يزكي يفعل جميع الأفعال الظاهرة من الإسلام، لكن ينتفي عمل القلب مع انقياد هذه الجوارح الظاهرة. إذا أنواع الكفر كل منها على حدة يخرج من الملة بالكلية، فإذا انضاقت كلها فوجدت في شخص واحد فهي ظلمات بعضها فوق بعض وزيادة في الكفر: كفر الجهل والتكذيب، كفر الجحود، كفر العناد والاستكبار، كفر النفاق. ثم نتكلم إن شاء الله عن تعريف الإسلام والإيمان وخلاصته، أن الإسلام هناك تعريف لغوي، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. فالإسلام في اللغة هو الانقياد والإذعان، أما الإسلام في الشرع فيأتي على نوعين، على حالين: إما تأتي كلمة الإسلام تطلق على الإفراد غير مقترنة بذكر الإيمان، يأتي الإسلام بدون ما تكون معها كلمة الإيمان، تأتي مفردة بدون أن تربط في نص واحد بالإيمان. فحيثما أطلقت كلمة الإسلام ولم يحتمل بها لفظ الإيمان فحينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه واعتقاداته وأقواله وأفعاله. أما إذا أطلق الإسلام مقترنا بالإيمان أو مقترنا بالاعتقاد فينصرف فقط إلى الأعمال والأقوال الظاهرة، إلى الأعمال والأقوال الظاهرة. كذلك الإيمان، الإيمان لغة هو التصديق، أما الإيمان شرعا فيطلق أحيانا على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فيراد به هنا الدين كله. أو تأتي كلمة الإيمان وتطلق مقرونة بالإسلام فهنا يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطلة، وبالتالي ينطبق عليها القول المعروف: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا يعني في نص واحد توجد الإسلام بجوار الإيمان كما تحديد جبريل، فيكون الإسلام عبارة عن الأفعال الظاهرة والإيمان عن الأمور عبارة عن الأشياء الباطنة. أما إذا أتى كلمة الإسلام مطلقا بدون ما تقرن بإيمان، أو أتت الإيمان مطلقا دون ما يأتي معه الإسلام، ففي هذه الحالة كل منهما على حدة ينصرف إلى كل أمور الدين والظاهر والباطن والاعتقادات وغير ذلك. وكان أن الإيمان هو تصديق الإيمان المقيد الذي يأتي مع الإسلام في نص واحد، يكون الإيمان تصديقا بأمور مخصوصة، والإسلام يكون إظهار أعمال مخصوصة. الإسلام الإيمان تصديق بأمور مخصوصة، والإسلام إظهار أعمال مخصوصة. كما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل، وسيأتي إن شاء الله ذكر التفصيل في ذلك. ثم نشير إشارة يعادها إلى المنحرفين في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فبعضهم يقول الإيمان هو مجرد التصديق فقط، مجرد أن تصدق أن هذا من عند الله مثلا فقط ولا زيادة، وهذا الذي قاله ابن الراوندي ومن وثقه من المعتزلة وغيرهم. أما الجهم ابن صفوان فزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. المرجئة والكرامية قالوا إن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، وقال آخرون هو التصديق بالجلال والإقرار باللسان. أما الخوارج والعلاف ومن وافقهم فقالوا الإيمان هو الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا. وقال الجبائي وأكثر المعتزلة هو الطاعات المفروضة من الأفعال والسلوك دون النوافل. وقال الباقون من المعتزلة هو العمل والنطق والاعتقاد. ونحاول أن نوضح يعني المخالفات الموجودة في كلام كل منها على حدة. أما الكلام في مسمى معنى الدين والإسلام والإيمان فنحتاج أن نحضره في ذلك الحديث الشهير، حديث جبريل عليه السلام، و مروي يعني بسنده عن رواه مسلم بسنده عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معرض الجهني، انطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقال فلقينا احدا يقول فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاستنبته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فمرنت صاحبي سيفل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتخفرون العلم ووقع من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر الف. قال فاذا قال ابن عمر قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم برعاء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السحر ولا يعرفه منا احد، حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال الصحابي قال فعجبنا له يساله ويصدقه، ولكن من أجل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتعجلون ويتعجلون الاستفسار عن هذا، لكنهم كتموا في أنفسهم هذا التعجب كيف يسألوا ثم يقول له صدق. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن سيدا أمت ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتفاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم وأعلمكم دينكم. ورواية هذا الحديث كثيرة نستفي بهذا النص ونجلس إلى الموضوع كما عرضه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول. يقول اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لا الثمن. اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لا الثمن، يعني فاحفظه وافهم ما عليه هذا اشتمل. فاعلم بأن الدين يعني الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر أن يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه. ما هو هذا الدين بهذا المفهوم المنهي والذي يكون صاحبه؟ اعلم بأن الدين قول وعمل، قول يعني بالقلب واللسان، وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. الأول قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني صدقوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا في هذا التصديق. وفي حديث الدرجات العلى حينما بشر آخر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يكونون على مناجر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والمرسلون، قال عليه السلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والشاهد هنا قوله وصدقوا المرسلين. وقال تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن من الإيمان قبل القلب بالتصديق واليقين. وفي حديث الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. وفي الحديث الآخر فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. فالشاهد هنا قوله في قلبه. وقال تبارك وتعالى في المكذبين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يعني لا يصدقون. وقال تعالى في المرسلين الشاكين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال فيهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ أنهم يقولون هذا بلسانهم أما قلوبهم فليس فيها تصديق ولا يقين. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد فهم كذبوا لا يشهدون لذلك بقلوبهم وإنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. فهذا هو الركن الأول من الدين وهو أنه قول بالقلب قول بالقلب. أما الركن الثاني فهو قول أنه قول أيضا باللسان. طبعا هذه الأركان لابد من اجتماعها جميعا في كل مؤمن قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالأركان. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بلوازمهما أن تقر بما يلزم من هاتين الشهادتين. قال الله تعالى وقولوا آمنا وقال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. وقال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال إلا من شهد بالحق. وقال إن الذين قالوا باللسان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا يكون باللسان هذه الشهادة تكون باللسان. أما الركن الثالث من تعريف الإيمان وأركانه فهو عمل القلب. ففي فرق بين قول القلب وبين عمل القلب. قول القلب التصديق واليقين أما عمل القلب فهي العبادات القلبية التي لا تؤدى إلا بالقلب كما ذكرنا أمثلتها النية الإخلاص المحبة الانقياد الإقبال على الله عز وجل التوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. يقول تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأين عمل القلب هنا؟ في قوله يريدون وجهه. وقال عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذا هو عمل القلب. وقال أيضا تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله. هذه أيضا عمل القلب النية والإخلاص لله. وقال تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا ذكر من أعمال القلب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فوجل القلب وجلت والخوف من الله تبارك وتعالى هذا من أركان الإيمان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا معلوم أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا هم الذين يطلقون ويزنون ويفعلون المحرمات ويشربون الخمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يد لك الصديق بل هم الذين يقومون ويصلون ويتصدقون يخافون ألا يتقبل منهم. فهذا هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة ومع ذلك هم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فالشاهد هنا في قوله وقلوبهم وجلة، فالوجل والخوف هذا عمل من أعمال القلب، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فأشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال أيضا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل ألا لله الدين الخالص، وهذا الإخلاص عمل قلبي. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا عمل قلبي. قل الله أعبد مخلصا له ديني، هذه النية عمل قلبي. وقال أيضا والذين آمنوا أشد حبا لله، الحب عمل قلبي. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبونه، وهذه أيضا عمل قلبي. فهناك أعمال في القلب لابد أن تؤدى، وحتى تحقق التوحيد في الأعمال القلبية ينبغي ألا توجهها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن في أعمال البدن مثلا السجود عمل من أعمال البدن، الركوع، الصيام، الجهاد، هذه كلها من أعمال البدن. فحتى توحد الله بأعمال البدن لا توجه هذه العبادات إلا إلى الله تبارك وتعالى، فلا تسجد ولا تركع إلا لله تبارك وتعالى. كذلك أعمال القلب ينبغي ألا توجه إلا إلى الله عز وجل، فلا تخاف إلا الله ولا تحب إلا الله عز وجل، وفي الله لا تتوكل إلا على الله. فإن وجهت التوكل إلى غير الله ففي هذا الحال كن اتخذته شريكا مع الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تحبون الله. وقال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال أيضا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى لله وهو محسن. وقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخلصين. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى، انظر إلى الغاية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا دليل واضح جدا وقوي إلى الغاية في اشتراط عمل القلب في الإيمان، فإن هناك عمل الإيمان حتى تجتمع فيهم هذه الأشياء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا عمل قلبي، ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هال عليه. إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، واضح؟ لكن ما يختلف الحديث على ان الاعمال بالنيات يعني تعمل عمل مخالف للشرع وتكون نيتي صحيحه، كمن يسرق ليتصدق، واضح؟ فلابد يكون العمل صالح، انما الاعمال الصالحه بالنيات الخالصه، ولو عمل عملا صالحا يريد به غير وجه الله لا ينفعه خيرا. فلابد من الاثنين، ان يكون العمل صالحا موافقا للشرع وان يكون خالصا يعني يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وتقدم الكلام على ما ينافي الإخلاص سواء من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الله من كل قلوبكم، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه أيضا عمل قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يئت به، فهذا غاية الانقياد إذ لم يكن له هوى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب فأدلتها كثيرة جدا يطول الكلام بإحصائها واستقصائها. الشاهد أن كما أن القول القلب هو بالتصديق واليقين بالحق، كذلك لابد أن ينضم إليه قول اللسان، قول اللسان كما ذكرنا بالنطق بالشهادتين. أما الركن الثالث فهو العمل، وتكلمنا على عمل القلب ويبقى الكلام على عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان كما ذكرنا هو ما لا يؤدى إلا به، العبادات التي مناطها اللسان كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار ونحو ذلك. أما عمل الجوارح فما لا يؤدى إلا بها، كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والمشي في مرضات الله عز وجل، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون هذا عمل باللسان. هو يمكن أن يكون عمل بالجوارح يعتبر اللسان أحد الجوارح. إن الذين يتلون كتاب الله هذا عمل اللسان، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. اتلوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال أيضا تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا أمر بالعمل باللسان. وقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهي كما جاء في الحديث الصحيح: خذوا جنتكم من النار، قولوا لا إله إلا الله، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما أذكر هل فيها لا حول ولا قوة إلا بالله أم لا. على أي الأحوال في نهاية الحديث فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات من الذنبين تحيط الإنسان من قدامه ومن خلفه، إنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات من خلفه من عقله ومجنبات من الجانبين تحميه من كافة الجهات، وهن الباقيات الصالحات. فهذا الحديث نص في أن الباقيات الصالحات هن هؤلاء الكلمات. وقال تعالى: واذكروا الله إن الله غفور رحيم. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال: وقوموا لله قانتين. وقال: يا أيها الذين آمنوا، هذا قيام عمل جوارح، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه أعمال الجوارح. وقال أيضا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذه فيها أعمال قلب وأعمال الجوارح. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، هذا الجوارح، فيقتلون ويقتلون إلى آخره. ثم قال عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا في أن الأعمال أعمال الجوارح ركن من أركان الدين وداخل في مسماه. فالمقصود أن هذه كلها من أصول الدين: الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالأركان بما فيها اللسان. فإذا حقق الإنسان هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرف ما يراد بها معرفة تامة وفهم فهما واضحا ثم أمعن النظر في أضدادها ونواقضها تبين له أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. كل واحد منها يخرج من الملة بالكلية. وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك، لأنه إما أن تنتفي هذه الأمور كلها، يعني لا إنسان لا في قلبه لا عنده لا قول القلب ولا عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح، أو ينتفي بعضها. فإن انتهت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق، قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، انتفى الشيء الذي هو تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فهذا كفر الجهل والتكذيب. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، فهذا كفر الجهل والتكذيب. انتهى فيه تصديق القلب، يعني يوجد تصديق القلب مع الجهل بالحق، مع الجهل بالحق، فهذا هو كفر الجهل والتكذيب. وقال تبارك وتعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، كذب وجهل الحق، جمع بين التكذيب والجهل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما لكنتم تعملون. فإذا كان الحق مع العلم به وبضده فهذا كفر إيه؟ كفر الجحود والكتمان، يعني هو في قلبه يعلم بالحق نعم، لكنه يكتمه ويجحده، فهذا كفر الجحود والكتمان، كما قال عز وجل في قوم في فرعون قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى فلما جاءهم اليهود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هم يعرفون ان الرسول الحق وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لكنهم جحدوا واستكبروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم من هؤلاء الذين يعرفون النبي كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اما اذا انتفى عمل القلب من النية والاخلاص والمحبة والاذعان مع انقياد الجوارح، يعني واحد في الظاهر منقار جوارحه منقار يصلي ويصوم ويزكي ويشهد شهادتين، فوجود اعمال الظاهر كلها وجود انقياد الظاهر للجوارح، لكن انتفى عمل القلب فلا نية ولا إخلاص ولا محبة ولا إذعان بالقلب، لكن الجوارح الظاهر منقادة، فهذا هو كفر الجحود، كفر النفاق، هذا كفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. يقول عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى قوله تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يعني إذا هذا النوع الأخير هو كفر النفاق، في كفر النفاق ينتهي عمل القلب، يعني يوجد الانقياد الظاهري بالجوارح الظاهرة لكن ينتهي عمل القلب من النية والإخلاص والإذعان وغير ذلك مع انقياد الجوارح الظاهرة، فهذا هو كفر النفاق. كفر النفاق يكون لهذه النتائج سواء وجد معه التصديق المطلق الذي هو عمل القلب او النوع او انتفى، وسواء كان الانتفاء بالتكذيب او بالشك. وان انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفه بالقلب والاعتراف باللسان، يعني رجل لا يوجد عمل القلب ولا يوجد عمل الجوارح لكن عنده معرفه بالقلب واعتراف باللسان، لكن لا ليس هناك اعمال في القلب ولا اعمال بالجوارح، فهذا كفر العناد والاستكبار ككفر ابليس، كفر ابليس انتفى عمل القلب ان قلبه لم ينقض لامر الله تبارك وتعالى، وانتفى عمل الجوارح لانه لم يمتثل الامر بالسجود مع معرفته بقلبه ان هذا الامر بالسجود صادر من الله تبارك وتعالى فيصدق ان هذا امر الله. ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه، أمثال خليل بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهم من اليهود، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا، ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمن هنا يتبين لك ان من قال من اهل السنه في الايمان هو التصديق على ظاهر اللغه, يعني من قال من اهل السنه الايمان هو التصديق على اساس ان اللغه الايمان, وما انت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين, يعني ما انت بمصدقنا. فمن قال من اهل السنه ان الايمان هو التصديق انما يقصد التصديق الذي يستلزم الانقياد والاذعان, ليس مجرد التصديق الذي هو مجرد المعرفه كما يقول المبدئه, لكن من قال من اهل السنه ان الايمان هو التصديق انما يقصد ان الاذعان من لوازم هذا التصديق, كما ذكرنا المثال من قبل في قول الله تبارك وتعالى فلما اسلم وتلاه بالجميل وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. فإذا كان مجرد التصديق الإيمان مجرد التصديق والمعرفة أن الرؤية هذه كانت وحي من الله فقط ما أطلق عليها تصديقا, إلى حد انضم إليها الانقياد بأن أسلم أسلاك من هو ولده وتله الجميل حينئذ ناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا, لما انضاف إلى التصديق بالمعرفة أيضا العمل والانقياد والإذعان. فهذا المعنى الذي ذكرناه وهو أن من المستحيل أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. فالقلب هو ملك البدن, فإذا ولد عمل القلب بالإذعان لابد أن ينعكس هذا في الظاهر بأعمال الجوارح. والدليل هذا الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا طلع طرح الجسد كله, يعني ما معناها إذا طلع القلب انقادت الجوارح, إذا وجد عمل القلب بالإذعان والخضوع والانقياد والمحبة إلى غير ذلك ينعكس ذلك على الجوارح. فهذا احتمال يعني يردده أهل الناس ويسيئون تطبيق هذا الحديث بعد أن يسيئوا فهمه. فيقول إيمان في القلب, يقول عليه السلام يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا كسرت كسر الجسد كله. نعم هذا الحديث حد عليه كما قال شيخ الإسلام أنا التزم انه لا يحتج مبطل بآية وحديث على اثبات او لاثبات واصله الا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على رقيب ما ذهب اليه. هذه من آيات الله انك اذا اعتقدت الدليل عليه تجد الحجة قائمة عليه تماما. فذلك هنا ان في الجسد مضغة اذا طرحت فرح الجسد كله, فالقلب يؤثر في البدن والظاهر يؤثر ايضا في القلب, هناك تفاعل مشترك بين الامرين. فمثلا الذي يحلف لحياته ويقول ان الاعمال بالنيات وان القلب سليم, نقول له فلا قالت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, لما الرسول قال اذا صلح القلب صلح الجسد, ما معنى صلح الجسد؟ يعني انعكس على ظاهره الاعمال الصالحه, سواء من اعفاء اللحيه التمسك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام اقامه الصلاه ايتاء الزكاه وسائر الاعمال الظاهره تكون عنوانا على سلامه هذا القلب. كذلك القلب السليم ينضح بهذه الاعمال الصالحه. فالمقصود ان من قال من اهل السنه والجماعه ان الايمان هو التصديق فانما اراد التصديق على اساس اصل اللغه ان الايمان هو التصديق, لكن في الاصطلاح الايمان هو التصديق المستلزم للانقياد. واضح؟ وطبعا هذا الانقياد في الظاهر والباطن ليس فقط ايه في الظاهر, فلم يعني مجرد التصديق. والدليل ان ابليس لعنه الله لم يكذب او يعني لم يكذب في ان امر الله تبارك وتعالى له بالسجود هو يعني ليس من عند الله, ما كان يشك ابليس ان الامر بالسجود هو من عند الله تبارك وتعالى, وانما الذي تخلف عن ابليس وماذا؟ هل هو التصديق بمجرد التصديق واليقين ام تخلف عمل القلب بالانقياد لهذا الامر كفرا واستكبارا. كذلك اليهود كانوا يعتقدون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه جحودا فإنادا, وفرعون كان يعتقد صدق موسى, فرعون في قلبه كان يؤمن أن موسى رسول الله حقا, والأدلة على ذلك موجودة في القرآن كثيرة, منها هذه الآيات قوله تبارك وتعالى فجحدوا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, ويقول أيضا تبارك وتعالى في آخر سورة الإسراء ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا, فماذا اجاب موسى؟ قال لقد علمت, وموسى صادق مصدوق عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام, قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بطائر واني لاظنك يا فرعون مسحورا. فهذا دليل ان فرعون كان مؤمن وعنده يقين ومعرفه ان هذا رسول الله حقا وصدقا, لكن لم ينقذ له آيات أخرى مذكورة في القرآن سواء في سورة الأعراف
من فضلي
آيات أخرى مذكورة في القرآن سواء في سورة الأعراف أو يعني غيرها من السور فيها إثبات أن القوم لما كان ينزل بهم سقط الله وعذابه كانوا يهرعون إلى موسى يقول يا موسى أو يا أيها السائح ادعوا لنا ربك ثم ينقضون العهد بعد ذلك كما هو معلوم في سورة الزخرف وأظن الأعراف أيضا. فالشاهد أن هؤلاء كانوا يعرفون صدق الرسول لكنهم لم ينقادوا إليه. فالعلم كان يعتقد صدق موسى ولم ينقض بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا التصديق من تصديق من قال الله تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إذن حتى نتمثل الأمر بوضوح لأنه ربما يعتمد على إنسان. إيه الفرق بين القول بالقلب بين قول القلب وعمل القلب؟ فرعون كان عنده القول بالقلب، إبليس كان عنده قول بالقلب، اليهود الذين صدقوا بنبوة النبي عليه السلام كان عندهم إيه؟ قول بالقلب لكن لم يوجد عمل بالقلب وهو الانقياد والإذعان والمحبة وغير ذلك من الأعمال القلبية. حتى تفرق بينهما تركب قوله عز وجل في حق فرعون وقومه ونحبوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقارن هذا التصديق الذي كان عليه فرعون وقومه بالتصديق الذي جاء في قوله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قارن أيضا تصديق اليهود الذين قالوا سمعنا وعطينا وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فقارن بين هذا التصديق من تصديق الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلابد أن نفرق بين قول القلب وبين عمل القلب. قول القلب هو التصديق واليقين، أما عمل القلب فهو الانقياد والمحبة والإذعان لما أمر الله تبارك وتعالى به. فهذا خلاصة شرح قول صاحب سلم الأصول يعلم بأن الدين قول وعمل أحفظه وأهم ما عليه لا اشتمل. يعلم بأن الدين قول وعمل أحفظه وأهم ما عليه لا اشتمل. يعني ما عليه هذا لا اشتمل عليه هذا الكلام أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح وأفصلنا أنواعه. ثم قال رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه. يقول كفاك يعني كفاك يا طالب الحق ما قد قاله الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءه يسأله، يعني حين جاءه يسأله من عن ماذا، يسأله عن مراتب الدين وشرائعه من جبريل عليه السلام كما في الحديث السابق عن يعني مجموعة كبيرة من الصحابة أو هذا الحديث على مراتب ثلاث فاطلع في تلك الأجوبة الصريحة جاءت على جميعه. جاءت يعني ثلاث مراتب الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان على جميعه يعني على جميع الدين مشتملة. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كلها الدين فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دينكم. نعم. وطبعا الكلام في قضية الإيمان أيضا يصلح ردا قويا جدا على الناس الذين يعني يصفون هذه الأعمال سواء كانت أعمال القلب أو غيرها يقولون أنتم تهتمون بأمور نظرية لا يترتب عليها عمل. كلا فهذه عمل في الحقيقة كما كان عمل القلب بالتصديق أو بالانقياد والإذعان فهذه فيها عمل كما يقول عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالقلب له كسب وعمل أيضا. الإسلام هذا بدل يعني مفصل من مجمل مراتب هذا بدل بعض من كل يعني على مراتب ثلاث مفصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه. فهذه يعني المرتبة الأولى في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافق من الصحابة حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فكما ذكرنا نأتي أولا بالمعنى اللغوي ثم بالمعنى الاصطلاحي. فالإسلام لغة هو الانقياد والإذعان. الإسلام لغة هو الانقياد والإذعان. وأما في الشريعة صلاحا شرعيا فمثال إطلاقه حالة ثانية. الحالة الأولى أن يطلق على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان. يأتي الإسلام مطلقا غير مقترن بلفظ الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى من يأتي بذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. هنا أتى الإسلام مفردا دون أن يقترن بلفظ الإيمان، فيشمل ماذا؟ يشمل كل أمور الدين، يشمل الباطن والظاهر والأقوال والأعمال والاعتقادات وكل شيء يدخل تحت مسمى الدين يدخل هنا بكلمة الإسلام، لأنها أتت مفردة مطلقة دون أن ترتبط بنص الإيمان في نص واحد. إن الدين عند الله الإسلام، نفس الشيء، ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل كل أمور الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا المقصود به الإسلام، أي التزموا بجميع أمور الدين وأمور الإسلام، سواء الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة أو الظاهر والباطن وكل شيء يعني داخل في مسمى الدين، فهو مقصود هنا في قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذه الآية من أقصى الأدلة التي يعني نظر بها في نحور الذين يقسمون الدين إلى أمور نظرية قد يسمونها ويذكرون أعمال يسمونها تافهة ويذكرون منها، وهي من أركان الإيمان، لأن قوله كافة يعني جميع ما يتعلق بالإسلام فادخلوا فيه وانقادوا له في الظاهر والباطن وفي العقيدة والأقوال والأعمال والنيات والأحوال وغير ذلك. هذا كله مأمور بالدخول فيه سواء في ذلك العقيدة أو الفقه والعمل. واضح. فأيضا هذه الآية دليل لإتقان ما يذهب إليه البعض من تحقير بعض أمور الفقه أو العلم، ويذكرون من طلاب العلم يقولون أنتم يعني متى تخرجون من فقه دورة المياه، يذكرون من فقه الطهارة، أو يذكرون من بعض العلماء أو طلاب العلم يقولون علماء الحيض والنفاس، ولا يذكرون أنهم بذلك يهلكون، لأن هذه تدخل في قوله ادخلوا في السلم كافة. فلا يسمى أبدا شيء من أمر الدين أو أمره النبي عليه السلام أو أقره لا يمكن أن يسمى أنه تافه أو خفيف، إنما يحمل قوله عليه السلام يعني إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، معالي الأمور مقاصد الدين، أما السفسافة هي أمور الدنيا الحقيقة، لكن أن تعمد إلى قضية من قضايا الدين وتقول تنكت عليها أو تسخر منها أو تقول هذه أمور قشور أو هذه أمور شكلية أو هذه مظاهر لا حاجة لنا بها، فهذا كله إعراض عن المقصود الشامل من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في كل ما يتعلق بالدين والإسلام. وأيضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله معاوية بن حيدة ما الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله ودخليت إلى آخر الحديث. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ انتبهوا، هنا نأتي هذا الحديث كدليل على يعني أن كلمة الإسلام إذا أطلقت مفردة غير مقترنة بلفظ الإيمان تشمل كل أمور الإسلام وكل أمور الدين والظاهر والباطن وغير ذلك. قال رجل أو يحكي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل، فأدخل في عمل القلب، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا عمل الجوارح واللسان. قال فأي الإسلام أفضل؟ إذا الإسلام كلمة عامة، ثم يسأل عن أفضل ما يدخل في هذه الكلمة الشاملة الإسلام. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. ففي هذا الحديث أطلقت كلمة الإسلام ويدخل في معناها أيضا الإيمان بهذا النص. بعدما سأله أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون بلسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال على الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فهذا دليل واضح على أن كلمة الإسلام إذا أطلقت وأفردت دون أن تقيد بالإيمان تشمل الظاهر والباطن. نعم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام جزء من الإسلام وهو أفضله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. فالانقياد ظاهر بدون إيمان لا يكون حسن إسلام، بل هو النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات؟ فقوله هنا: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، حسن إسلامه يشمل إيه؟ جميع أيضا هنا يشمل كل أمور الإسلام، باطل وظاهر وغير ذلك، كل أمور الدين تدخل في كلمة حسن إسلامه. كتب الله له كل حسنات إلى آخر الحديث. لو كان هذا حسن إسلامه، إذا كان يحمل على أنه حسن إسلامه ما لأنه انقاد في الظاهر انقيادا كاملا، كان يذهب الشياطين ويصلي ويحج ويزاهد إلى آخره، في هذه الحالة يكون حسن الإسلام؟ إذا ما الفرق بين المنافق والمؤمن؟ فلا بد من أن نفهم هنا أن حسن إسلامه يعني حسن باطنه وظاهره، أما إذا حسن الظاهر فقط فهذا شأن المنافقين. المنافقين كانوا يجاهدون مع المسلمين، يخرجون في الجهاد، كانوا يصومون، يصلون الجماعة، يحجون، يفعلون كل هذه الأشياء. حسن الإسلام بالظاهر انقياد ظاهري، وتخلف الانقياد الباطني الذي هو عمل القلب. فلا يمكن أن يكون المقصود من قوله فحسن إسلامه صلاح الظاهر فقط، فلا بد أن يكون في ظل هذا الحديث اشتراط حسن الإيمان القلبي والانقياد الباطني. فهذه الحالة الأولى من حالات ورود لفظة الإسلام. قلنا الإسلام لغة الانقياد والإذعان، أما في الشريعة فلإطلاقه حالان: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، وذكرنا الأدلة. أما الحالة الثانية فأن يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد أو الإيمان، فهو حينئذ يراد به الأقوال والأعمال الظاهرة فقط. إذا جاء نص فرق فيه بين الإسلام والإيمان ينفرق كما ذكرنا، إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع في نص واحد افترق في إيه؟ في المعنى. لكن إذا افترق في سمع، إذا افترق هذا أدف وحدها مفردة بدون أن تقيد، والأخرى كذلك، في الحالتين تشمل كل أمور الإسلام. فيكون الحالة الثانية أن يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا اقترن الإيمان بالإيه؟ بالإسلام. طبعا ممكن واحد يقول في الحديث السابق، حديث عمر بن عبد العزيز، اقترن الإسلام بالإيمان. نعم، ولكن هذه القرينة تدل على أن الإسلام في أول حديث مقصود به كل أمور الدين. لماذا؟ لأنه نص على أن الإيمان جزء من الإسلام، فقال الإيمان هنا مقصود به الإيه؟ الإيمان بالباطن أو الانقياد الباطني، واضح. والإسلام يشمل هذا ويشمل ما عداه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا أتت الإسلام مقترنة بالإيمان. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قاله سعيد رضي الله عنه: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم أو مسلم، يعني هل أطلقت عليه لفظة الإسلام لا لفظة الإيمان؟ لأنك تخبر عن علمك أنت، فعلمك يكون على حسب الضرر، فلا تقل مؤمنا لك كل أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما طلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. فهنا أو إني لأراه مؤمنا خطر بالإيمان الإيه؟ الباطن، والرسول عليه الصلاة والسلام خطر بالإسلام الظاهر. نعم. وفي رواية النسائي: لا تكن مؤمن وكن مسلم. وكحديث عمر ايضا الذي اوردناه في بدايه الكلام، قال: ما الاسلام؟ فتامل الجواب، قال: ان تشهد ان لا اله الا الله، كلها اعمال ظاهره، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، كلها اعمال ظاهره. ما الايمان؟ قال: ان تؤمن، هذه اعمال باطنه في القلب، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، الى غير ذلك من الايات والاحاديث. اما الايمان فهو لغه التصديق. الايمان في اللغه هو التصديق، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت منه صادق لنا. أما في الشريعة فللإيمان أيضا حالة ثانية، الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله كما ذكرنا في قوله عز وجل في الذين آمنوا، في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فآمنوا هنا تشمل الظاهر والباطن. وقوله تبارك وتعالى أيضا ألم يأل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وأيضا قوله عز وجل لو على الله فليتوكل المؤمنون، تشمل أيضا الظاهر والباطن، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فهنا أيضا تشمل الظاهر والباطن لأنها مفردة غير مقيدة بالإسلام. ولهذا حضر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله عز وجل إنما المؤمنون حق، يعني لا يوجد الإيمان إلا في هؤلاء، فانظر إلى صفاتهم وأفعالهم تتلف فيها أعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه باطنة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا غير باطنة، وعلى ربهم يتوكلون أعمال باطنة بالقلب. الذين يقيمون الصلاة ظاهرة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأطلق الإيمان وحفره في من جمع بين الظاهر والباطن. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذه أعمال قلبية، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا ماذا؟ لكن كلمة في سبيل الله عمل قلبي، النية أنه يريد إعلاء كلمة الله. وقال عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأكفرهم بمن اتصف بذلك كله أيضا في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وفصله أيضا الإيمان في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين إلى آخر الآيات. وقال أيضا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآيات. ثم قال عز وجل فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقال أيضا وهي من أوضح الأدلة في ذلك قد أفلح المؤمنون، فهم صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ظاهر وباطن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال أيضا هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وغير ذلك من الآيات. بل أتى أيضا نص صريح جدا فيه أن الله تبارك وتعالى أكثر الإيمان بهذه الأعمال كلها، فبقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأله فقال ما الإيمان؟ فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية، فأتى بهذه الآية جوابا عن سؤاله عن الإيمان. ثم قال له ايضا ما الايمان فتناهى عليه فقال اذا عملت حسنه احبها قلبك واذا عملت سيئه ابغضها قلبك. يعني هذه ايضا علامه من علامات الايمان كما قال عليه الصلاه والسلام اذا فرغت حسنتك وتاءتك سيئتك فانت مؤمن. هذه علامه من علامات الايمان. وايضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالباطن الظاهري كما في حديث واحد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما فقال امركم بالايمان بالله وحده امركم بالايمان بالله وحده. قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله اعلم. هذه عاده الصحابه ان يقولوا حينما يسالون الله ورسوله اعلم. بعض الناس يكررون هذه الكلمه الان في غير موضعها. تسال مثلا الشيء الفلاني حصل ان لم يحصل يقول الله ورسوله اعلم. اين الكتاب الفلاني؟ الله ورسوله اعلم. كلا كيف تستفيد؟ يعني الله ورسوله اعلم لان الرسول عليه السلام في حياته كان ينزل عليه الوحي فيخبره بهذه الاشياء. لذلك كان يقول الصحابه الله ورسوله اعلم. لكن هل الرسول يعلم كل شيء حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز ابدا ان تقول الله ورسوله اعلم في كل شيء هكذا. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله. انظر كيف هنا يفسر الإيمان. الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المال للخمس. هذه أعمال ظاهرة دخلت في مسمى الإيمان. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وكان قيام عيلة الخط، وكان أداء الأمانة جعلها من الإيمان، وكان الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الحديث أيضا الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان فهنا هي تماما مثل كلمة الإسلام في قوله إن الدين عند الله الإسلام كثما الظاهر والباطن، لأنها غير مقترنة بالإسلام أتت مقابلة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب، ومنها ما هو من عمل القلب، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل اللسان أو من عمل الجوارح. ولما كانت الصلاة جارية لقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح سمناها الله تعالى إيمانا، كما في قوله تبارك وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن الصلاة مشتملة على جميع أنواع الإيمان. يعني صلاتكم كما يعلم من سبب نزول الآية. فقد روى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيبة. ثم قرأ آلف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهنا حمل معناه على إيه؟ يؤمنون بالغيب يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به دون أن يروه. والأحاديث في هذا أيضا يطول ذكرها. فالمقصود التنبيه على ما وراء ذلك أن الإيمان قد يطلق على يعني ويطلق احيانا اذا اتى غير مقيد بالاسلام فانه يحمل جميع امور الاسلام والظاهر والباطن. فهذا المعنى هو الذي قبله السلف الصالح رضي الله عنهم بقولهم ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، فهو نوع من التقسيم نفس الحقيقه. قد تختلف العبارات، يعني بعض السلف اذا حكي عنه واحد من اهل السنه والجماعه يقول الايمان هو التصديق، فلا بد ان يحمل قوله على ان الايمان هو التصديق المستلزم للانقياد والعمل. واضح؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. يقول السلف الايمان اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد اللي هو ايه؟ اللي هو يعني قول القلب بالتصديق واليقين اعتقاد، وقول قول باللسان هو عمل اللسان، وقول القلب هو ايه؟ وعمل القلب وعمل الجوارح. فالاعمال كلها داخله في مسمى الايمان. الاعمال تدخل في مسمى الايمان. حكى الشافعي رحمه الله على ذلك
إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. من ادعى أن الإيمان لا يدخل فيه العمل أنكر عليه السلف. وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا أي بدعة ممن سمي لنا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السعدياني والنقعي والزهري وإبراهيم ويحيى بن أبي كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الثوري هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فهذا المعنى أيضا أن الإيمان قول وعمل هو ما أراده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وعليه بوّر أبوابه كلها. فقال باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياء من الإيمان. هذه كلها أعمال. فالبخاري كما هو معروف أن كراجم أبواب البخاري فيها من الفقه الدقيق والعظيم ما لا تنسخ فيه الأعمار. فهنا أيضا أراد من هذه كلها بيان أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان الشرعي. باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان وسائر أبوابه. وكذلك قال عن النسائي في المنتهى، وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. وكلام أئمة الحديث وأبراهيمهم في كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور. ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدعة ممن قال الإيمان مجرد التصديق فقط كأن الراوندي ومن وثقه من المعتزلة وغيرهم. إذا على هذا القول لو أن الإيمان مجرد التصديق اللي هي أول مرحلة، إحنا قلنا الإيمان قول وعمل، قول بالقلب اللي هو التصديق واليقين. فإذا كان فعلا الإيمان وقفت مجرد التصديق، إذا يكون اليهود قد أقروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها وهم يتبعوه، فخلف الانقياد والاتباع. إذا يلزم عليك أن يكونوا مؤمنين في هذه الحالة، وقد نفى الله الإيمان عنهم. فدل على أن الإيمان ليس فقط التصديق، لأن كان عندهم الإيه؟ المعرفة، كان عندهم التصديق واليقين أن محمد رسول الله حقا. هل صاروا مؤمنين بذلك؟ حتى أبو طالب كان يعرف أن رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دون، فلولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مويلا. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني نفسي تسمح بأن أقول لك لا إله إلا الله. فأبو طالب كان يعرف أن رسول الله حق، لكن لم يبقى. فلو كان الإيمان مجرد تصديق فقط واليقين بالقلب لا كان هؤلاء جميعا مسلمين. اما ذهب ابن صفوان فقال هو المعرفه بالله فقط، هذا هو حد الايمان. ويعني المعرفه بالله ان هناك الله سبحانه وتعالى فقط، الايمان بوجود الله والمعرفه به. لو كان هذا الايمان اذا لا يبقى على وجه الارض يعني غالبا كافر، لانه لا يجهل الخالق سبحانه وتعالى احد. ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافيه الشافيه يقول، وهو يستعرض كلام هؤلاء الذين كلام الجهم يعني الذي زعم ان الايمان هو فقط المعرفه. وللاسف هذا المعنى موجود عند كثير من الناس، عندهم كلمه مؤمن يعني يؤمن بان في اله، هذا هو الايمان في نظره، يؤمن بمعرفه الله فقط، لكن بدون ان يستطيعه ما ذكرنا من تفاصيل اركان الايمان. فقال ابن القيم في الرد على هؤلاء الذين يزعمون ان الايمان هو مجرد الاقرار والمعرفة بالله، قالوا وإقرار العباد لأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمسط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وتيعته ومن وما هم من عابد الأوثان، وكل اليهود وكل أقلة مشرك عبد المسيح مقبل السلطان، واسأل ثمود وعاد غلسا قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني. واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناسخ الذكران واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان هل يبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. فهذا يعني يهدم الدين. قالت المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. المرجئة والكرامية قال الإيمان الإقرار باللسان دون عقد القلب. فيكون المنافقون على هذا مؤمنين. وقال الله تعالى فيهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إلى قوله وتذهب أنفسهم وهم كافرون. فمع أن هؤلاء المنافقين في حياتهم كانوا يقرون بالنسان لكن لم يعقدوا لم يولوا العمل القلب فمع ذلك قال عز وجل إنهم كفروا بالله ورسوله وقد نطقوا بالشهادتين وكذبهم الله في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال آخرون التصديق بالجلال والإقرار باللسان. فهذا يخرج ايه؟ يقول ان الايمان هو التصديق بالقلب واضح والاقرار باللسان. فهذا يخرج ماذا؟ يخرج اركان الاسلام الظاهره المذكوره في حديث جبريل. ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه ثم رمضان وتحج الليل. فهذا مذهب ايضا ظاهر البطلان. فلا بد ان يكون في حد الايمان الاعمال الايه؟ الظاهره. وذهب الخوارج والعلماء ومن وافقهم الى انه الطاعه باثرها فرضا كانت او نفلا. وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب التأييد عن الاسلام والايمان. وكل ما يقول له السائل في فريضه يقول له هل علي غيرها؟ يقول لا الا ان تطوع شيئا. واضح؟ يعني بعض كما ذكرنا الخوارج والعلماء ومن وافقهم قالوا ان الايمان هو الطاعه باثرها الطاعه مطلقا. يعني اركان الايمان الطاعه مطلقا سواء كانت النافله او الفريضه. لكن اهل السنه يعتبرون الركن الاساسي بالايمان هو الاتيان بالفرائض. لذلك لما كان بعض العرب يسالون النبي عليه السلام عن الصلاه فيقول عليك كم صلاه في اليوم والليل فمعنى هذا هو داخل في حد الايمان بمعنى ايه؟ الاساسي بمعنى الركن في الاسلام ركن من اركان الاسلام. اما النافله فلا تدخل في ايه؟ في هذه الاركان. انما هي من اسباب زياده الايمان وكماله. فكان كل ما كنا مستعين هل علي غيرها غير الفريضه يقول لا ليس عليك غيرها الا ان تطوع شيئا. وذهب الجدائي واكثر المعتزله البصريه الى ان الايمان هو الطاعات المفروضه من الافعال والسلوك دون النوافل. الطاعات المفروضه فقط الافعال والسلوك لكن النوافل لا يدخل فيه. هذا يدخل المنافقين في الايمان وقد نفاه الله عنهم لانه لم يحترق عمل القلب وقول القلب. وقال الباقون منهم هو العمل والنطق والاعتقاد. قال الباقون من المعتزلة ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد. طبعا هذا قد يشتبه على يعني بمذهب اهل السنه والجماعه. لكن ايه الفرق بين قول هؤلاء طائفه ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد وبين قول السلف الصالح؟ الفرق ان السلف لم يجعلوا كل الاعمال شرطا في الصحه بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. لكن المعتزله جعلوا كل الاعمال شرطا في صحه الايمان. فقد يتبع كما ذكرنا هذا القول الاخير بعض المعتزله ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد. فكلمه العمل تشمل كل الاعمال يعني معناها ان كل الاعمال شرط في ايه؟ في الايمان شرط في صحه الايمان. اما اهل السنه فلا يجعلون كل الاعمال شرطا في الصحه بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. ولذلك يقولون في حد الايمان هو الايمان قولا يعني اعتقاد وقول وعمل وعمل ياتونها بصفه النكره احيانا للدلاله على هذا لان في اعمال ليست شرطا في صحه الايمان لكنها شرط في كماله. نعم. يقرأ الكلام على الحالة الثانية وهي أن يخلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يخفر بالاعتقادات الباطلة كما في حديث جبريل ورد الإسلام مقرن بالإيمان فافترق إن سمعت بالنص لكن افترق في المعنى. فالإسلام صار عبارة عن الأشياء الظاهرة والإيمان صار عبارة عن الاعتقادات الباطلة كما في حديث جبريل وما في معناه كما في قوله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات اكثر الباطل الإيمان فعمل غيره هو الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير موضع من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. واضح اقترن هنا النص الإسلام والإيمان ولد بالإسلام الأفعال الظاهرة وبالإيمان الأفعال الاعتقادات الباطنة. وذلك لأن الأعمال إنما تتم بالجوارح. الأعمال تتم بماذا؟ بالجوارح. أعمال الظاهرة صلاة تتم بالجوارح وإنما يتذكر منها في حالة الحياة. ولذلك قال الله يقول أحييته منا فأحيا الإسلام يعني يستعمل جوارحه في طاعة الله في الأعمال الظاهرة. فأما عند الموت إنسان على صراط الموت يخرج روحه هل يستطيع أن يفعل شيء بجوارحه؟ يستطيع فقط أن إيه؟ أن يعني يستطيع فقط أن يعني يمارس عمل وقول القلب فقط قلبه الذي يعمل بإيه؟ بالإيمان. وذلك قال ومن أمته منه ومن توقيته منا فتوقفه على الإيمان لأن الإيمان بالقلب وبعمل القلب هو فقط المستطاع عند حضور الموت. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام على نية والإيمان في القلب. فالحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان للذكر فلا فرق بينهما حينئذ إذا افترق اجتمع في المعنى بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله. وإن فرق بين الإثنين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل وهو الإسلام على نية والإيمان في القلب أو حديث جبريل. والمجموع مع الإحسان هو الدين. إذا كان الإسلام والإيمان مع الإحسان هو الدين كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان. وبذلك جمع بينه وبين أهل العلم ونزيد الأمر روحا إن شاء الله فيما بعد. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.